بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإننا في يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر رجب لعام 1434 وفي مسجد هندسة الريب بيلا، نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، أو ما يسمى بمنهاج السنة. هذا له الاسم وهذا له الاسم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض كتبه لم يكن يسميها لكثرة تصانيف ومؤلفاته، فيأتي الطلاب يسمون هذه الكتب بما يناسب موضوعها. والذهبي رحمه الله تعالى قد اختصر منهاج السنة أو منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال في هذا المختصر. والذهبي رحمه الله تعالى من تلامذة شيخ الإسلام، وهو أدرى بعبارة شيخه، فهذا المختصر مختصر مهم جدا، وهذا الكتاب من أنفع كتب شيخ الإسلام، وهو منهاج السنة في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال. ونظرا لطول الكتاب، وهو نافع إن شاء الله، سنأخذ هذا المختصر الذي بإذن الله تبارك وتعالى يأتي على جل فوائده وأصل مراده، لا سيما وهو مختصر لإمام من أئمة المسلمين، وهو الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أبو عبد الله محمد ابن عثمان. وهذا طرف من نتاج الإمام العلم والقدوة في عصره بل وبعد عصره، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي ندرك كل يوم لماذا العداء لهذا الرجل في كل عصر، لأنه من نقض أسس أهل البدع والانحراف، ومن أعلى الله سبحانه وتعالى به السنة، فصار الناس بعد شيخ الإسلام عيالا على كتبه ومؤلفاته ومصنفاته. سبحان من أعطى هذا الرجل، كما سنقرأ وترى إن شاء الله تبارك وتعالى. ولقد فرغنا من كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم، ومؤلفات هذا الرجل تدل على سعة اطلاعه وعلى عظيم علمه. فهذا الكتاب كتاب مهم ومنهاج السنة، ولكن نظرا لأن وقت الدروس وطريقة الدرس قد يطول معها قراءة أصل الكتاب، فنأتي على مختصر هذا الكتاب للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حتى ننتفع من كلام شيخ الإسلام بما ييسر الله سبحانه وتعالى به إن شاء الله. نسأل الله بمن وكرم أن يعيننا وإياكم على الانتفاع بهذا الكتاب وسائر كتب شيخ الإسلام، بل وسائر كتب السلف الصالح رحمهم الله، وأن يلزمنا وإياكم منهاجهم وطريقتهم. فإن من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد أن يوفقه للزوم كتب السنة والانتفاع بها. وهناك مقدمة الحقيقة يعني رأيتها نافعة، وأيضا من باب أننا نعطي فرصة حتى يشتري الإخوة الكتاب، للشيخ محب الدين الخطيب، وهو من أهل الاختصاص في هذا الموضوع في هذا الباب، وقد سبق لنا أن درسنا له رسالته القيمة الخطوط العريضة، مقدمة لهذا الكتاب نرى أنه من الفائدة أن نقرأها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن ظهور هذا الدين الإسلامي على فترة من تاريخ الإنسانية من أعظم أحداثها، بل هو أعظم أحداثها. صحيح، أعظم شيء وأعظم حدث بعثة النبي بالإسلام، لأن الإسلام أعظم دين وأعظم شيء أصلا على وجه الأرض هو دين الله سبحانه وتعالى، وأعظم دين وأجل أمة دين الإسلام وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل كتاب هو القرآن الكريم. فلا شك أن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فتحا مبينا وكانت رحمة بالعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومع ذلك وللأسف الشديد فإن أكثر الناس عن شريعته معرضون وعن سنته زاهدون، حتى إنك لتجد الغربة في من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. فعندنا غربتان، غربة الإسلام بين أهل الأرض، وغربة السنة بين أهل الإسلام، وهذه غربة شديدة. فمع وضوح ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نجد المتمسك بما كان عليه النبي وصحابته، نجد هؤلاء من أقل الناس، نجد هؤلاء من أقل الناس. قال: فقد جاء لإقامة الحق، ما كان منه وما سيكون. فكل حق يواجهه البشر في ائتلافهم واختلافهم، وفي معاملتهم وأقضيتهم وأحكامهم، وفي تفكيرهم وبحوثهم ودراستهم وأنظمتهم، وفي تعاونهم على ما فيه خير ومصالحهم، فهو من الإسلام. ما في خير يخرج عن الإسلام، الخير كله ما جاء به الإسلام. فلا تتصورن خيرا يبعد عن الإسلام. ولهذا قعد العلماء قاعدة عظيمة، قالوا: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. يبقى الإسلام أتى بتحصيل المصالح وتكميلها، وضرء المفاسد وتقليلها. فالخير كل الخير فين؟ في الإسلام. والشر كل الشر في الابتعاد عنه. فما من خير إلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. ولهذا إذا أردنا الخيرية في أي باب من الأبواب، عقيدة، عبادة، معاملة، سياسة، اقتصاد، إعلام، تعليم، مباشرة ينبغي أن نسأل سؤالا واحدا: أين هدي الإسلام في هذا؟ يبقى وزير الإعلام، وزير التعليم، أي رئيس، أي أحد على وجه الأرض، أنت تريد أن تتزوج، تزرع، تصنع، أي حاجة تريد أن تنطلق، انطلق أولا من الإسلام. يا علماء الإسلام، نريد إعلاما صافيا. واحد يقول لك: العلماء ما لهم من الإعلام؟ العلماء لهم في كل مجال. العلماء هم قادة الإعلام، العلماء هم قادة التعليم. ولا يمنع هذا من الاستعانة بأهل الخبرة من الإعلاميين ومن المعلمين ومن كذا، ولكن العالم هو مرجعية الإعلامي، هو مرجعية المعلم، هو مرجعية الاقتصادي، هو مرجعية السياسي. فيضع له العالم الخطوط العريضة لهذا المجال، وبالتالي يسعد الناس، يسعد الناس فيها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة. فلو لم يكن الإسلام مستوعبا جميع الميادين لما أمر العباد أن يدخلوا في الإسلام كافة. قال: وحسب الإسلام مكانة في تاريخ التشريع أن يسميه الله دين الحق. قال سبحانه: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله أكبر. بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وهذا خلاصة دين النبي صلى الله عليه وسلم: العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع ما وافق الكتاب والسنة، والعمل الصالح ما توافر فيه الشرطان: الإخلاص والمتابعة. هذا خلاصة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سماه دين الحق، يبقى ما عدا باطل، ما عدا ايه؟ باطل. وأنا ما يدعون من دونه هو الباطل، فليس الحق إلا في شرعة الإسلام. وشرعة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، مش التي جاء بها الجهمية ولا المعتزلة، التي جاء بها النبي، اللي هم أهل السنة والجماعة، اللي هم يعيشون غربة الإيه؟ الخاصة، غربة أهل السنة بين سائر الفرق، بين سائر الفرق، غربة أهل السنة، غربة أهل السنة بين سائر الفرق. شوف أنت الآن، انظر إلى أمة الروافض وأمة التصوف وأمة التجهم وأمة الاعتزال. يا الله يا إخواني، الحمد لله، سبحان الله، والله تنظر إلى طبقات أهل الأرض تحمد الله عز وجل، تحمد الله، تحمد الله سبحانه. ما تنظر إلى من يذهب إلى قبر أبي لؤلؤ المجوسي ويتمسح به ويترضون عليه، أبو لؤلؤ الذي قتل عمر، دول بشر، بشر 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 يوجدون الآن، احمد الله أنك لم تكن إيه؟ منهم، وهم يعتبرونك أنك من أهل الضلال، ينظرون إليك على أنك كافر، سبحان الله. ولهذا الله يفصل بين عباده يوم القيامة، ويحكم بين عباده يوم القيامة، وإلى كل واحد ركب راسه، كل واحد ركب راسه. أمس الإخوة وإحنا راجعين من درس من الدرس بيوروني شوية مقاطع، يا الله يا إخواني، ده إحنا فين؟ ده الواحد في إيه ده؟ كل واحد ركب راسه، وكل واحد له طريقة. واحد يعرض الإسلام من أي طريقة؟ معاه المذيع النصراني، فهو بيستدل بقى على المسلم، ده بيستدل على إحسان الإيه؟ الإسلام، والإسلام ومحاسن الإسلام والأمر بكذا. فالنصراني بيقول له إيه؟ إيه نعم ولا تقل له ما أوف، بيكمل الاستدلال يعني المذيع النصراني. وده يقول له لا 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 تكون مسلم، أنا مسلم أرثوذكسي وأنت مسيحي سني. قال طبعا أنا مسيحي، طبعا أنا على أخلاق المسيح، أنا مسيحي. طيب ده تيجي عند اتجاه ثاني يقول لك احنا نفديكم بآبائنا وكذا، وهذه يدي، ويقوم يحضن القس والصليب في صدره، يحضنه ويتكلم معه وكأن مع شيخ الإسلام ابن تيمية أو إمام السنة أحمد بن حنبل. أنا ما أدري هذا لو رأى أحمد بن حنبل ماذا سيصنع فيه مع أكثر مما يصنع مع هذا. هذا اتجاه ثاني، ده اتجاه ثالث. مثلا امرأة محجبة وبجوارها ايه؟ بندقية آلي، امرأة محجبة بجوارها بندقية آلي، وبتدعو بقى النساء المسلمات إلى الجهاد في سبيل الله، وأن نبيع أنفسنا في سبيل الله، وأن الحياة الدنيا لا تساوي كذا، ولا ينبغي أن تلجأ المرأة من كنا. أنا بصراحة الواحد يخاف يسمع زوجته، يعني لحسن تمسك واخد بالك وكذا، وإن الله اشترى من أنفسهم وملهم بأن لهم الجنة وهؤلاء الكفار ولا ينبغي أن نتركهم. طبعا نهايتها إيه؟ نهايتها أنها فجرت نفسها في مترو في بلد من البلدان. هذا هو الجهاد. هتجاهد مين؟ ما بتجاهد الكفار. كيف تجاهد الكفار؟ كيف تجاهد الكفار؟ هل هي ستزيل الكفر وتحل محل كذا؟ هذا اتجاه آخر. فتجد سبحان الله اتجاه ثالث، رسالة داعية بقى يعني يوجه رسالة من على منبره، رسالة إلى رئيس الجمهورية، أنت خذلتنا، أنت عملت كذا، أنت سويت كذا. عمر بن عبد العزيز، عمر بن الخطاب، وجمع كل الروايات كشك في عمر بن عبد العزيز، عمر بن الخطاب والدقيق ومش عارف إيه والكلام ده كله، وحطها فين؟ لرئيس الجمهورية. وأنت خذلتنا، وأنت مش عارف إيه، وأنت إيه، وانت قاعد في قصر الرئاسة، وانت قاعد مش عارف، انزل الشوارع وانزل اعمل وسوي. رسالة الى رئيس الجمهورية على المنبر، ادى ايه؟ ادى اتجاه. كل ده اتجاهات، ولو فتشت تجد ده، لو فتحت بقى قنوات التصوف، لو فتحت قنوات كذا، اللي فتح لك قناة كلها اخوات، المخرجة اخت والمش عارف المزيد بتاعه وكل ده، والاخوات بتيجي على القنوات وتظهر وكذا من باب الفن الاسلامي. واللي يسب العلمانيين يقول لك ربنا كان بيسب في القرآن، ربنا سب في القرآن كذا وكذا ويعلم الناس الايه السب، واللي بيجيب لك افلام ويعلق عليها، احد الداعيه يجيب لك افلام خليعه ويعلق عليها، يعني افلام يعلق عليها عشان يبين للناس يعني الايه الضلال اللي عليه دول، فيجيب الممثلات وكذا وبعدين يعلق على الافلام. يعني الناس سبحان الله ان سعيكم لشتى، ان سعيكم تحس ان انت فين بقى في وسط الناس دول، سبحان الله العظيم. نعم، واحد تاني جايبينه كان مع القاعدة في افغانستان، حاجات عجيبة، واحنا كنا مع عبد الله عزام وكان مش عارف ايه وفصايل، حابين نقتله اصلا منع الفلوس عن العرب، وراح حسام بن لادن وعمل حسام بن لادن مش عارف ايه وعمل ايه وروايات. قلت في نفسي فين صحيح البخاري بين هؤلاء؟ فين صحيح مسلم بين هؤلاء؟ فين كتب اهل السنة؟ اين اهل الحق؟ سبحان الله الذين يصدرون عن دليل. هذه المرأة التي ضحت بنفسها أين دليلها؟ ما دليلها الذي انطلقت منه؟ والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. وهذا الذي يقول أنا مسلم مسيحي ما دليله؟ وهذا وذاك وغير هؤلاء جميعا. كيف بقى إذا نظرت إلى أهل البدع والانحراف وعايشت بقى ما عليه أهل الرفض والتجهم والاعتزال والتمشعر والتصوف وغير هؤلاء، لو غصت في ضلالهم ماذا ستصنع؟ ولهذا تخرج بنتيجة عظيمة جدا، ألا وهي أن الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على العافية، يحمد الله أن يوفق لكتب أهل السنة والجماعة. الشاهد من هذا أنك ترى قاعدة واحدة يتحرك بها كل هؤلاء، ما هي؟ قال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه المشكلة، الخط اللي بينطلق منه الجميع، وهم يحسبون أنهم إيه؟ أنهم يحسنون صنعا. فيقول محب الدين الخطيب وكل ما وافق العدل والقسط فالإسلام يدعو أهله إلى أن يقوموا به، وأن يشهد كل واحد منهم بما يعلم منه، وأن يعملوا جميعا على بسط سلطان العدل ونصر لوائه في دار الإسلام وفي سائر آفاق الأرض كاملا وفيا بأقصى ما يستطيعون ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. فالحق والعدل وإقامتهما والشهادة بهما عنصر الإسلام الأول وخلقه المقدم والسمة التي يجب أن يتميز بها أهله في طيبة قلب وصفاء فطرة وطهارة نفس وإيثار لما في مرضات الخلق وطمأنينة في مرضات الخالق وطمأنينة الخلق. والعدل في نظام الإسلام من التقوى، والتقوى ميزان التفاضل بين المسلمين، والله خبير بأهلها وبمن ينحرف عنها لا تخفى عليهم منهم خافية. وهذه الصورة المشرقة لهذا الإسلام الجميل هي التي تولى خاتم رسل الله تربية أصحابه عليها وإعدادهم ليخلفوه في دعوة الإنسانية إليها. لم يودع النبي هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم ويغمض بصره وراء سج في بيت عائشة أم المؤمنين المطلة على مسجده ليلتحق بالرفيق الأعلى، إشارة إلى حديث أنس لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم سجف بيت عائشة فنظر فإذا المسلمون يصلون وراء من؟ أبي بكر رضي الله عنه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الصحابة يقول أنس، فنظرنا إلى وجه النبي فكأنما وجهه ورقة إيه؟ مصحف. إلا بعد أن أقر الله عينيه الكريمتين باجتماع الصفة المختارة منهم صفوفا كالبنيان المرصوص مسلمين أنفسهم وقلوبهم لله عز وجل في عبادته وطاعته خلف عظيمهم وخليفته فيهم أبي بكر رضي الله عنه الذي قال فيه وفي صنوه عمر بن الخطاب أخوهما علي بن أبي طالب الذي قال فيه وفي صنو عمر علي بن أبي طالب والذي قال فيهما يعني ويخطب على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وفي مثل لمح البصر بعد فاجعة الإسلام والمسلمين بفراق أكرم خلق الله على الله لما هؤلاء البررة الأخيار شعثهم في جزيرتهم المباركة، تقول عائشة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار المسلمون كالغنم في الليلة الشاتية، ويتبين موقف الصديق رضي الله عنه كيف نفع الله به نفعا عظيما وجمع الله عز وجل الأمة به. سبحان الله يا أخواني، رجل واحد لكن انظروا إلى الإنسان كيف يكون مباركا إذا كان إيه؟ كيف يكون مباركا إذا كان على الإسلام الصافي وكان موفقا في الدعوة، فإن الله عز وجل نفع هذه الأمة بأعظم دعاتها بعد رسول الله وهو أبو بكر رضي الله عنه. تقول حتى صار الناس كالغنم في الليلة الشاتية، ثم جمعهم الله على أبي بكر رضي الله عنه، ووحدوا صفوفهم العامة للجهاد كما وحدوا في أيام احتضار الرسول الأعظم صفوفهم للصلاة، فصارت رايات أبي بكر متوجهة إلى العراق والشام حاملة أمانات الرسالة المحمدية إلى أمم الأرض أدناها فأدناها، منطلقة من باب الامتثال. والله لو تخطفتنا السباع وجرت لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعت، أي ليتولى الله أمر الأمة كما شاء، ولكننا متعبدون بأمره صلى الله عليه وسلم. وسرعان ما كافأهم الله على جهادهم الصادق بنصر الموعود في سنتين. دامت خلافة الصديق سنتين لكن كانت من أصعب ما يكون، كلها جهاد، وانطلق هذا الرجل الرحيم الوديع الذي ملأت وداعته قصصا كثيرا ليكون أسدا بطلا من أسود الإسلام. والله لو منعوني عقالا عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على ذلك. يا سبحان الله، قال عمر فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. ولهذا أخواني المعاني تتكامل إذا كانت على موجب النصوص، هذه قاعدة، المعاني بتتكامل إذا كانت على موجب النصوص. فالإنسان عنده دعاوى وعنده رحمة وعنده لين لكن في موضعه، وعنده شدة وعنده قوة في موضعه، فإذا أخذ الإنسان بالنصوص تكاملت المعاني، فتراه من أرحم الناس ومن أشد الناس، تراه يهجر أهل البدع، تراه يرحم في الدعوة ويرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ترى يده سيالة في النفقة لكن إذا كان في ما يرضي الله، وتراه أمنع الناس عن النفقة إذا كان فيما يرضي بالله. فترددت أصداء دعوة حي على الفلاح في الآفاق التي خفقت فيها رايات قواد الخليفة الأول أبي عبيدة وخالد وعمر ويزيد ابن أبي سفيان، وكان هؤلاء للشعوب التي تصل بها معلمين. الله أكبر، شوف قواد الإسلام كانوا إيه؟ كانوا معلمين ودعاة وأصحاب رسالة من الله ورسوله إلى البلاد، لم يكونوا أصحاب سيف يا أخواني فقط، وإنما كانوا أصحاب رسالة، أصحاب إيه؟ كتاب هادي وسيف ناصر. يا سلام يا سلام يا أخواني، لما الأمة تتربى على هذه التربية الخالصة صادقة. ولهذا يا أخواني شوف، لا تنشغل بلومي وتنشغل بالرد على أهل الأهواء والبدع والخرافات عن أن تكمل نفسك بموجب الإسلام الصحيح. ها؟ يعني ما يمنعك هذا؟ أنت تظن أنك أنت الحكم بقى على البشر؟ لا، أنت محكوم عليك أيضا، أنت لست الحكم، أنت محكوم عليك. فإذا كنت تنتقد نقصا فلا تكن ناقصا، وتنتقد بدعة فلا تكن مبتدعا، وهوى فلا تكن صاحب هوى، ما يشغلك هذا عن إكمال نفسك. فانطلق قواد الإسلام، الله أكبر الله أكبر، بالسيف الناصر والكتاب الإيه؟ الهادي، وفتحت أبوابها وقلوب أهلها لتعليمهم وتوجيههم. وبعد أن قرت عين أبي بكر بنصر الله في بلاد رفيدين وربوع الشام اختاره الله لمجاورة الرسول الأعظم في الأخرى. ولهذا الرؤية التي رأى النبي في أبي بكر قالوا في نزعه ضعف، ليس معناه ضعف يعني قلة قوة، لا، ولكن يعني إشارة إلى مدة الخلاف، وأنها كانت سنتين مدة الخلاف، وإلا فأعظم خلافة كانت خلافة الصديق، وكانت خطيرة جدا لأن المسلمين تعرضوا لهزة عنيفة، فأرسى أبو بكر قواعد الإسلام في خلافته كما اختار له صحبته في الدنيا، فأخذ دفة القيادة في سفينة الإسلام خليفته أمير المؤمنين عمر، وهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر بشهادة أخيهما أبي الحسن رضي الله عنهم جميعا. شوف طبعا محب الدين بيرمي إيه، بيرمي الألفاظ التي طبعا هو يرد على الروافض، فبيقول لك بقى أخوهما علي بشهادة أخيهما أبي الحسن رضي الله عنهم. شوف سلامة أهل السنة يا إخواني، قلوب أهل السنة، سلامة قلوب أهل السنة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضت قافلة الإسلام في طريقها ترعاها عين الله التي لا تنام، فوصلت كتائب الدعوة المحمدية سيرها إلى وادي النيل، الله أكبر، ومنها إلى شمال إفريقية، كما توغلت أخواتها في مملكة كسرى إلى أقصى آفاقها. هذا الإسلام، هذا الجهاد يا أخواني، مش الأخ يجي ساعتين بعد الفجر يقول لك أخا إيه ده ما شاء الله، بس هذا جهد مبارك جزاكم الله خير، لا نقلل منه طبعا، من الذي الآن يعني على وجه الأرض يفعل هذا إلا من كان مثلكم، لكن الشاهد أن الإسلام فعلا يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى قوة. شوف إلى إفريقيا، إلى وادي النيل، إلى بلاد كسرى، وكل دي دماء وحروب وغزوات وبيات على قمم الجبال والسهول والأودية، حر وبرد، فقر وحاجة، جوع وعطش، سبحان الله العظيم، سبحان الله، الله أكبر. حتى إذا تآمرت على الدم العمري الشريف مكايد اليهودية والمجوسية، واختار الله إليه مثال العدالة في الأرض، يسر له مجاورة صاحبيه، فارتدى المسلمون الخلافات المحمدية عليهم أطيبهم نفسا وأرحمهم قلبا وأنداهم يدا وأحفظهم القرآن وأصبرهم على بلاء الزمان، صهر نبيهم على كريمتيه، ولو كان له صلى الله عليه وسلم ابنة ثالثة لأثره بها، إنه من ذو النورين عثمان رضي الله عنه. فكان عثمان لهؤلاء الصفوة البررة من أصحاب رسول الله أخا مخلصا، رغم أنفه القطب، رغم أنفه الذي قال من سوء الطالع أن الخلافة تدرك عثمان شيخا كبيرا، من سوء الطالع، سبحان الله. وانظر إلى محب الدين الخطيب ماذا يقول هنا، فكان عثمان لهؤلاء الصفوة البررة من أصحاب رسول الله أخا مخلصا، ولأبنائهم أبا مشفقا، وكانت الأمة مدة خلافته في أرخى عيش وأسعد مجتمع. كان من سوء الطالع، كان هذا من سوء الطالع، كما شهد بذلك عالمان من كبار التابعين، الحسن البصري وصنوه ابن سيرين، بينما كانت رايات ذي النورين بأيدي المجاهدين الأبطال من رجاله تخفق في آفاق كفا قاسيا وما وراء الباب، مما كان قواد الأكاسرة وأبطالهم لا يطمعون في الوصول إليه. وهكذا عرفت أمم المشرق وأمم المغرب هذا الإسلام عن طريق الفتوحات. من سيرة الصحابة وعدلهم ورفقهم وحزمهم واستقامتهم على طريق الحق الذي قامت به السماوات والأرض، وما كانوا يعرفون غاية الجهاد إلا إعلاء كلمة الله، ليس الأرض مقابل السلام، وليس ما يقول قوات حماس، احنا ليس بيننا وبين أحد عداوة، مفيش حد بيننا وبين أهل الأرض عداوة، ولكن ابن عمك أخرجك من بيتك تعمل إيه؟ يعني المعركة مع اليهود إن هم طلعونا من بيوتنا، وكما قرره قادة الإخوان دائما، المعركة مع اليهود ليست معركة عقيد، إنما هي معركة أرض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقاتلون اليهود وهم أبناء وأحفاد بمنطقهم هم الخميني، فيضعون الإكليل على قبره قائلين إنه الأب الروحي لدعوتنا. أما الصحابة فلا، من مشرق إلى مغرب، من غزاة إلى غزاة، سل البيداء والصحراء، سل الزمان والتاريخ، سل البحار والأنهار، عن دماء تقاطرت وعن أشلاء تمزقت، تنبئك أن كل شبر على هذه الأرض إنما شهد معارك ومعارك، وشهد صولات وجولات، كانت الجنة فيها تحت ظلال السيوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. سعد بن أبي وقاص بطل القادسية، سبحان الله يا أخوان، يا الله، خالد وعمر وشرحبيل ويزيد وسعد والحضرمي، الله أكبر، قادة أئمة. لو تقرأ في تاريخ أمة الإسلام تجد عجبا عجابا، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم جهاد. هذا هو الجهاد الحقيقي، جهاد بسيف وسنان وبحجة وبيان. أنت يا براء يا من قتلت نفسك، وأنت يا شاب يا من قتلت نفسك وتركت أمتك في جهالة وعماية، ما دعوتهم إلى الإسلام، ما دعوتهم إلى الإسلام أبدا أصلا، ولا دعوتهم إلى السنة، ولا تعلمتها فضلا عن أن تعلمها. على أي شيء تموت؟ تموت على إيه؟ حينما تفجر رجلا أو رجلين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وكل هذا بالفتاوى المضللة، بالفتاوى المضللة، وما وراء الكواليس ينبئك. الذي كان يتكلم عبد الله عزام، هذا اللي كان في أفغانستان طبعا، المجاهد الأول، يتكلم من كان معه، ماذا يقول يا أخواني؟ يقول وكان معه ضابط من المخابرات، يأخذ جوازات الإخوة ويصورها ويبعثها للسفارات وكذا، ويجيب له أموال من السعودية وهو بينفق. ولما قالوا أنت معك ضابط مخابرات وكذا، وإحنا كده ضرر على الإخوة، وأراد الإخوة أن يقتلوه لأنه كده يبقى إيه، خائن، سبحان الله، زعيم المجاهدين خائن، جاب لهم إيه، ضابط. شوف طبعا الضابط بقى اللحية والعمامة من المجاهدين، طبعا من المجاهدين. فقال طيب احنا نجيب لكم فلوس من ايه؟ وقطعوا، وارادوا قتاله، قطعوا. فجاء اسامة بن لادن فقال لهم خلاص انا هنفق ايه عليكم. ومن هنا نشأ تنظيم القاعدة عن طريق اسامة بن لادن، بعد ان كان المجاهدون مع عبد الله عزام، هكذا يعني يقولون. ويخبر هذا الرجل الذي كان ايه، الذي كان معهم، وقال لك احنا نعمل بقى محاكما، مين بدل ما نقتل عبد الله عزام، نعمله محاكم، نعمله محاكم. فجابوا القاضي فلان كان مستشار مش عارف ايه كده، وجابوا عضو يمين وعضو شمال، ايمن الضواري، واحد تاني مش عارف السيد امام، ده اللي بيقول لك بقى مفيش حركه تحصل من المشرق للمغرب في اغتيالات في كذا في كذا الى عن طريق السيد امام. ما نعرفش طبعا من السيد امام، احنا نعرف شيخ الاسلام، اه نعرف ابن عبد الوهاب، لكن ما نعرفش هؤلاء. واراد ان يعقدوا له ايه محاكما، طبعا رفض عبد الله عزام، قال لهم لا محاكمه ولا غير محاكمه ولن ناتي. كل دول في النهاية اللي احنا بقى قرأناه واللي اخبر به الشيخ مقبل، هذا الجهاد في النهاية اصفر عن ايه؟ عن قتل إيه؟ عالم السنة في كمر، هناك شيخ جميل الرحمن، على ايد هؤلاء المجاهدين زعموا. ولما قيل حكم الطيار الذي اخذ اموال المسلمين فين؟ اين نهيك عن الشرك؟ قال احنا مأمورون ان نجاهد هؤلاء العدو، مش مأمورون احنا نجاهد الشرك وننشر التوحيد وكذا وكذا، نحن مأمورون بهذا، احنا مهمتنا ان احنا نخرج ايه الروس فقط، لسنا هؤلاء. وكانوا يتبركون بجماجم القتلى وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فيقول محب الدين الخطيب: وهكذا عرفت امم المشرق وامم المغرب هذا الاسلام من سيرة الصحابة وعدلهم ورفقهم وحزمهم واستقامتهم على طريق الحق الذي قامت به السماوات والأرض. وبذلك تحقق فيهم قول صاحب الرسالة العظمى صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني في مسنده. طيب ما رواه أحمد وخلاص، الواحد بيحب الحس ده، الواحد بيحب الحس ده صراحة، واخد بالك زي النبي كده، ما هو يشرب هيشرب، لكن في الموضوع يا عائشة أهو يلا اشرب منه، طب ما هو يشرب هيشرب زي ما احنا كده، الواحد بيتغدى مع زوجته يتعشى مع زوجته وبيشرب وخلاص، لكن بيفوت فرص زي دي كتير. ها فالنبي شارب شارب خلاص، لكن في موضع فيك يا عائشة والله إن الأعلم كنت عني غضبة وكنت عني راضية، ما هي حاجات صغيرة لكنها إيه ترمي إلى معاني كثيرة جدا. مش هتجوز عليك، أنا هتجوز عليك، أنا ببحث عن أخت، أنا هتجوز عليك، ما تتجوز يا عم تخلصنا الله يهديك، أنت هتموتها على البطيء، ما تروح تتجوز وخلاص تبقى ضربة واحدة تزعل ولا اصلا كنت بهزر. فالحس ده بيبقى مهم جدا، يعني واحد صراحه يا اخواني القضيه لما تصل الى شغف القلب تجدها تنتج الايه الحس. رواه الامام الرباني احمد بن حنبل الشيباني في مسنده من حديث عبيده بن عمرو السلماني قاضي امير الكوفه قاضي امير المؤمنين علي في الكوفه عن فقيه الصحابة عبد الله بن مسعود، ورواه الإمام محمد بن سعيد البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين حامل راية الخزاعة في جيش النبي يوم فتح مكة، ورواه الإمام مسلم بن حجاج القشيري في صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة سلام الله عليها، وهذا الحديث الشريف من أعلام نبوة رسول الله، لأن الإسلام لم يرى زمان سعادة وعزة واستقامة على الحق والخير كالذي رواه في زمان الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم، ولاحقنا بهم من نعيم الجنة أنك سترى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبا عبيدة وخالد وعمر وأحمد ومالك والشافعي ابن تيمية وابن القيم، من نعيم الجنة أنك سترى هؤلاء إن شاء الله. فكيف برؤية النبي، فكيف برؤية الرب سبحانه وتعالى؟ هذا عزاؤنا سبحان الله. قال وهذا طيب، وتحديد ذلك لنهاية الدولة الأموية ليقرن ثم الذين لهم ثم الذين لهم، على اختلاف طبعا اختلاف العلماء في تحديد القرن، منهم من قال 40 سنة ومنهم من قال بحسب الطبقات اختلفوا في تحديد ذلك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري اتفقوا، أي اتفق أئمة الإسلام أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود سنة 220، ثم ظهرت البدع وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، قاتل الله أهل البدع، خرجوا بالإسلام عن صورته الصافية وعن منبعه الصافي إلى البدع والخرافات، فصار التجهم والقدر والرفض والتشيع، وبدأ الجهاد من نوع آخر، جهاد من ينطق بالشهادتين، وهذا من أخطر الأعداء في جسد أمة الإسلام، ليس اليهود ولا النصارى بقدر ما هم أهل الأهواء والبدع، لأنهم يلبسون ثوب الإسلام ويقرؤون في محاربهم القرآن ويبكون على المنابر. هذه المدة التي تنبأ عنها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتها بأنها خير القرون، وكان ذلك من أعلام نبوته، وهي عصور الإسلام الذهبية التي لم يرى الإسلام أعظم منها بركة ولا أعز منها لأهلها رفعة وسلطانا، ولا أصدق من جهاد قادتها جهادا، ولا أوسع من دعوتها إلى الله في أوسع الأفاق من أرض الله، وفي أن انتشر حفظة القرآن في أنحاء المعمورة، ورحل شباب التابعين إلى كل بقعة فيها صحابي يحفظ عن رسول الله شيئا من سنته، الله أكبر، ليتلقوها عنه قبل أن تموت بموته. انظر التابعون يا أخواني يتلقفون الصحابة من هنا وهناك، بالله عليك أخبرني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرحل التابعون هنا وهناك ليأخذوا ميراث النبي من أصدق الأفواه، أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أن مات آخر الصحابة حتى انبر التابعون يواصلون نشر هذا الميراث صافيا كما كان على عهد الصحابة، رافعين أعظم قاعدة في هذا العصر: سموا لنا رجالكم. لأنه لم تعد الأمة في أمانة من الرجال، كانت في عصور الصحابة في أمانة من الرجال، لا تبالي بحديث حدثت به عائشة أو طلحة أو الزبير أو أبو بكر أو عمر، فكلهم عدول. أما بعد الصحابة: سموا لنا رجالكم. وبدأ هذا المنهج، حمل التابعون رايته: من أنت؟ ومن شيخك؟ وما حديثك؟ وما وزنك؟ حتى حفظ الله عز وجل بهم الدين بهذه القاعدة، غير مبالين لا بعواطف ولا بكذا وكذا، سموا لنا رجالكم. فلا يتفق عمرو بن عبيد مع يونس بن عبيد ولا يجتمعان ولا يستويان، ولا يستوي أئمة الهدى ابن سيرين ابن المسيب فقهاء الإسلام مع أئمة البدع والضلال. سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، من أنتم؟ سموا لنا رجالكم. أنا مسلم مسيحي، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. أقول أنا مسيحي، أنا مسلم أرثوذكسي. قال ثم رحل التابعون إلى كل بقعة فيها أحد من كبار التابعين يحفظ شيئا عن الصحابة ليحملوا عنه ما حمله عن شيوخه من الصحابة. يقول البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 شيخ. كتبت هذا الصحيح عن شيوخ البخاري في الصحيح قرابة 2000 شيخ، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. فعظمت كلمة حدثنا وأخبرنا في سلاسل ذهبية، فما أجل الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، وما أجل أبي عبيدة عن ابن مسعود وعن علي. وهكذا وصلت أمانة السنة إلى رجال التدوين من أمثال مالك وأحمد وشيوخهم ومعاصريهم وتلاميذهم، غضة يفوح منها غبق النبوة، هدية من الأمناء الحافظين إلى الأمناء الحافظين. فكان من ذلك أثمن تراث للمسلمين بعد كتاب الله عز وجل. الله أكبر. ومن هنا ومن بعدها بقليل تتوقف عجلة الرواة. فنحن وإن أجزنا في كتب الحديث مثلا، فلا يصح أن يقول القائل: أنا أروي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، عن البخاري عن الحميدي. أبدا، فلست من سلسلة الرجال أبدا، وإنما تلك السلسلة قد انقطعت بالأئمة المصنفين المعتبرين. فما نصحيح حديثا ضعيفا ولا نضعف حديثا صحيحا، فمثلنا لا وزن له. وإن أخذت إجازة فهي على باب التشرف وعلى باب إحياء سنة السلف. أما أنك تظن بهذا أنك عالم عصرك ووحيد دهرك، أنا مجاز، أنا معي إجازات. العالم المسند، مسند إيه؟ بالتلفون عاد بيدوا الإسناد دلوقتي وخلاص. لا تضحك بعضكم على بعض، ولا تحول دفة العلم إلى وريقات يكتبها المبتدع والمطيع والعاصي أبدا. العلم تعال إلى ساحته، تعال إلى ميدانه. فكان من ذلك أئمة تراث المسلمين بعد كتاب الله، أثمن تراث المسلمين بعد كتاب الله سنة الرسول، سنن ابن ماجه، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، جامع الترمذي، مسند أحمد، صحيح ابن حبان، ابن خزيمة، الدارقطني، موطأ مالك. هذه الدواوين العظيمة المباركة يا أخواني. والله الإنسان بس مجرد ينظر هذه الكتب في المكتبة يجد قلبه سبحان الله، مجرد بس يجد هذه الكتب في المكتبة، تنظر كذا إلى أئمة الإسلام وإلى الجهد العظيم الذي بذله هؤلاء. فبهمة هؤلاء حفظ الله لنا هذه الكنوز، وفق الله هؤلاء. كأن احنا كمالك ولا البخاري ولا أحمد، اللي يجوب الدنيا كما يقول ابن الجوزي طاف الدنيا مرتين من أجل أن يجمع مسندة، قرابة 30,000 حديث، 30,000 حديث في المسند. منين جابه؟ من هذا العالم ومن هذا العالم ومن هذا العالم. شوف احنا بنقرأ بدون رحلة، بدون رحلة، ونقول يا اما بتقول واحد احنا ده احنا بنقرأ في المسند، المسند قراءة كده، لا ده شرح. يا الله ايه ده، في حد بيشرح المسند؟ ده كويس ان انت اصلا تقدر تحصل على المسند اصلا في مكتبتك، يعني تلاقيه مكان في المكتبة تحطه كده شكله حلو جدا، يبقى مسند الامام احمد، لان الهمم تقاصرت. قيل الى لاحمد الى متى يا احمد والكتاب تحت بطيك؟ قال الى الممات. فبهمة هؤلاء حفظ الله لنا هذه الكنوز، وبسيوفهم فتح الله الإسلام هذه الممالك، وبدعوتهم المباركة نشر الله دعوة الإسلام، فكان لنا اليوم هذا العالم الإسلامي بأوطانه وشعوبه وما فيه من علوم وعلماء كانوا في عصور الإسلام الأولى ملح الأرض وزينة الدنيا. يا سلام يا سلام. وبصلاحهم وعودتهم إلى الله في أيامنا والأيام الآتية سيعود إن شاء الله لهذا الإسلام مجده وسلطانه، وستحيا بنهضتهم أنظمة وسننه، وما ذلك على الله بعزيز. ولهذا يا إخواني، إن كان من خير، ستعود أمة الإسلام إلى قوتها بسببه، ففي مدرسة كتب السلف. شوف، سيبك من الكلام هنا وهناك، إن كان من خير ستعود به أمة الإسلام إلى قوتها وعافيتها فبمدرسة كتب السلف التي هي نبض الأمة وحياتها. ما عندنا صحيح رواة الآن، لكن عندنا كتب كتبها الرواة، فإحياؤها في الأمة، إخراجها في الأمة بإذن الله تبارك. فلما يأتي عيسى آخر الزمان بيبني على ما أنس عليه الآن. جاءك الإسلام الآن غضا طريا، جاءك بخاري ومسلم وتوتر، إيه مهمتك؟ إنك أنت تربط الأمة بهذه الكتب. ولهذا السلفية بهذه الكتب ما تصلح، حتى ولو كان إخواننا على السنة، واخد بالك، بس يركز مثلا في خطبة ويركز في كذا، دون كتب السلف يخرجها الأمة وتربى الإخوة. الإخوة لازم تربى إخوان، لازم أن الإخوة تعصر تسن الركبتين فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. فيش حاجة اسمها أنا سلف في خطبة الجمعة ينفع الله بك، لكن إحنا عايزين نعيد إلى الأمة مجدها ونصل الأمة بتراثها الأول، يبقى إيه؟ كتب السلف، تنتقل من كتاب لكتاب. فمدرسة فيها كتب السنة، فيها كتب السلف، هذه المدرسة حري إن كان من خير سيكون في هذه الأمة، فسيكون عن طريق هذه المدرسة. ولهذا ليه بقي طريقة العثيمين، طريقة ابن باز، طريقة أولي العلماء في الأمة؟ لأنها كانت طريقة الارتباط بكتب السلف. دروس كده، درس ابن باز، يعني ابن باز بيدرس، يعني العثيمين بيدرس، واخد بالك، يعني العلماء دول بيدرسوا، يعني كتب تروح تثني الركبتين تقعد، لا انت شيخ ولا انت بقى ايه، انت قاعد تتعلم، لا نشان ولا كذا، انما وظيفتك كتابك، معك هذا الكتاب وفقط، تتعلم. هذه مدرسة تخرج لك كتابا بعد كتاب، التوحيد، الإجماع الكرماني، مسائل الجاهلية، اقتضاء الصراط المستقيم، البخاري، مسلم، هي دي المدرسة. ولهذا في يوم من الأيام تعود إلى بلدك إن شاء الله بعد الانتفاع، تعود إلى بلدك، شوف مالكش خيار تاني، اقعد مع الأمة بهذه الكتب، مالكش خيار تاني، لا تقول فلان ولا علان، ولا طريقة فلان أحسن، ولا طريقة علان كذا، وطريقة الأبحاث يجي لك بقى طلبة مشايخ ما شاء الله، يلا يا ابن ابحث لي، وانت يلا ابن ابحث لي، من أول يوم دي يجي لك ما شاء الله مشايخ. طب عايزينك ليه؟ انت اللي عايز تتعلم ولا عايز، ولو ما لتعلمه تتعلمه من أبحاثهم، فين دورك في بنائهم، فين توجيهك لهم؟ الأبحاث طيبة ونافعة، لكن بعد ايه؟ تعصر الأول، اتخرج الأول من مدرسة العلم، تعرف يعني المسالك، وتورد على مسامع كتب السلف، وبعدين بعد كده ربنا عز وجل يعينك إن شاء الله، لأن طالب العلم لابد له من جهد الخاص، مهما كان عنده من شيخ لابد له من جهد الخاص. لكن هذا بعد إيه؟ أن تتربى على اللبنات، ولهذا مدرسة سلفية يعني فين كتبك، ربط الأمة بهذا، تنتقل من كتاب إلى كتاب. فإن كان من خير في أمة الإسلام يا أخوان سيكون إن شاء الله فمن مدرسة كتب السلف، احفظوا دي جيدا، ولا يشوش عليكم أحد، هو ده الطريقة، ده المنهج. شيخ فلان على السنة كويس، نتاجك يا شيخ فلان بلد، يبقى لابد ان احنا ايه يكون هذا الطريق، هذا هو الطريق، كتب السلف، نربط الأمة بكتب السلف. كويس الردود كويسة، وان انا اعلم الرد على هواء، لا شك ان هذا ضلع عظيم من اضلاع الدين، لكن ايضا انا احتاج ان ارد بعلم، وبعدين محتاج اتبنى منهج. مسألة الردود انا ممكن اقلد فيها وخلاص، مثلا اهو انت بتجيب ايه الكلام المؤلف فيه. ولهذا انا صراحة ولا اخفيكم يا اخواني، لا اخفيكم، انا الحقيقة باحزن حزنا شديدا لما اجد اليوم بقى فلان مثلا من طلبة علم او من بعض المشايخ، ما شاء الله فلان يجي له هولندريون من هولندا ومن بريطانيا ومش عارف ايه، لانه ما شاء الله الاخ ده بيكتب في المنهج وبي ايه وبي وعنده ردود وبتاع، بغض النظر بيشرح ايه، حتى ما فيش حد بيجي يسأل مثلا هو بيشرح ايه، ولو سألتك ان الشيخ ده مثلا شرح كم كتاب تقول والله انا ما اعرفش، بس هو الحقيقة له ردود. المنهج، المنهج التربية عليه ومنها الردود. فأنا أخشى أن المنهج يأخذ جهة أخرى، المنهج يأخذ إيه؟ جهة أخرى، وجهة خفيفة الحم المحمل. ماشي يا سيد أبن المغرب، وأنا هجيب لك علماء مشايخ العصر، الرد على فلان بيعملوا بيسووا كذا، وعنده 1 2 3 4 5 6 7 8 والتاني 1 2 3 4 5 6، هي بقيت كده خلاص كده انا سلف وهقعد بقى في كل، لا، في حمل عظيم، في حمل عظيم، هو حمل الايه؟ المنهج، واخراج كتب السلف وبيان المنهج للناس. نحن نريد يا اخواني اخوة تحمل الايه؟ المنهج والعلم حتى تنتفع الامة به، انما مساله ردو كذا بسرة، او شيخ ما تنزكى خلاص روح لفلان الفلاني وارحله. ليه؟ لان ما شاء الله ده الشيخ فلان زكاه كويس عظيم، برضو ان يزكيك العلماء، ها يزكيك العلماء عظيم، لكن لا تعتمد على هذا، لا تعتمد على ايه؟ على هذا. فانا ارى الحقيقه مما يؤلمني ان انا ارى الان ان الدفه بتتحول الى نطاق لا تحمد عقباه. يعني مثلا في اخ مثلا تلاقي عندك مثلا في مصر حوالي مثلا 20-30 واحد اعجم، واحد بقى واصل السلفيين ودول مش عارف ايه معرفوش اصل كذا والسلفيه والسلفيه وبتكلم في السلفيه، ولا يعي ولا له دور ولا الام حتى تردد كلمه من كلماته ولا الام تعرفه. وكما أن أبناء الصراط وأهل السعة يرثون عن آبائهم أملاكهم وأموالهم، فتكون لهم بذلك العزة والمكانة في الدنيا، إلا أن يخدعهم عنها قرناء السوء فيوهمهم أن سعادتهم ومتعتهم في تبديدها والتفريط بها، كذلك هذا المجد الإسلامي الذي ورثناه عن الصحابة والتابعين. لا نعلم لأمة من الأمم من أمم الأرض مجدا يضارع في مواريث الإنسانية، وأثمن هذا الميراث وأعظمه قدسية وبركة اهتمام أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بجمع القرآن وتوحيد الله وتوحيد تلاوته وحفظه في المصاحف. ولو أن كل مسلم على وجه الأرض دعا لهم بالرحمة والرضا وعظيم المثوبة آناء الليل وأطراف النهار على ما أحسن به إلى المسلمين من هذا العمل العظيم لما وفيناهم ما في أعناقنا من منة لهم ستولى الله عنا حسن مكافأتهم عليها رضي الله عنه. ثم من أعظم كنوز هذا الميراث العظيم عناية كل صحابي بصيانة ما حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث وخطب وسيرته وتصرفاته وتشريع في أمره ونهي وإقراره، فأدوا رضي الله عنهم هذه الأمانة إلى إخوانهم وأبنائهم والتابعين لهم بإحسان بما لم يعهد مثله عن أصحاب نبي غيره من الأنبياء السابقين. جابر يرحل في حديث واحد شهرا يا عبد الله بن أنيس، عبد الله بن أنيس يقول له خادمه إن جابرا بالباب. جابر من؟ جابر من؟ جابر أجل من عبد الله بن أنيس. جابر عنده من الأحاديث الكثيرة ما يستغني عن هذا الحديث. جابر عنده الحديث ولكن يريد أن يأخذه من في من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عبد الله بن أنيس، جابر بن عبد الله أخي جابر، فاعتنقه. قال حديث بلغني عنك أنك سمعت عمر، تفضل كذا. فما دخل بيته وأخذ الحديث وعاد شهرا آخر في حديث واحد، رحمهم الله رحمة واسعة. فكان ذلك من أعظم موارد الإنسانية كلها في الأخلاق والتشريع وتكوين الأمم الاجتماع والتقريب بين البشر في طبقاتهم وجنسهم ووطنهم والولهم. ولا يغمط جيل الصحابة فيما قاموا به الإنسانية من ذلك إلا ظالم يغالط في الحق إن كان غير مسلم، أو زنديق يبطن للإسلام غير الذي يظهر لأهله إن كان من المنتسبين إليه. وميراثنا الثالث من المواريث التي صارت إلينا عن الصحابة حسن عرضهم هذا الإسلام. يبقى روايتهم ها؟ والثاني حسن إيه؟ عرضهم هذا الإسلام على الأمم، ممثلا بأخلاقهم الإسلامية السليمة وأعمالهم الجليلة الرحيمة، فحببوه بذلك إلى الناس وعرفوهم به من طريق القدوة والأسوة. فكان ذلك سبب دخول الأمم في الإسلام إلى أقصى آفاق المعمورة المعروفة في أزماته. وهذه الفضيلة قد شارك عمال الخلفاء الراشدين فيها من جاهد بعدهم من الصحابة والتابعين تحت رايات الخلفاء من قريش الذين كان من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التنويه بهم في حديث جابر بن سمرة في الصحيحين، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في قباء عن جهاد معاوية رضي الله عنه في البحر، ورؤياه الثانية يومئذ عن حملة ابنه في حصار القسطنطينية. يا ابن هو مين؟ يزيد ابن معاوية. فالنبي رأى رؤيتين، رؤيا لمعاوية ومن معه من الجيش، ورؤيا ليزيد وهؤلاء الخلفاء من قريش الذين ورد النص عنهم في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة، هم الذين جاهدوا وجاهد رجالهم تحت كل كوكب وطووا آفاق الأرض يحملون هذه الدعوة إلى أقاصي المعمورة من بلاد أسيا وإفريقية وأوروبا. يمكن الواحد دلوقتي ما بيفتحش خريطة العالم ينظر مواقع هذه البلدان أصلا، الخريطة بين يديه أطلس. قال ومهما تنبض قلوبنا بشكرهم والوفاء لهم والثناء على ما نشروا في الدنيا من ألوية جهادهم لن نوفيهم عشر معشار ما كان ينبغي لنا أن نفعله. إي والله يا أخوان، وإلا فأين هي الدراسات العلمية الصحيحة التي قمنا بها لتدوين أمجادهم العظمى وبطولتهم الكبرى؟ وأين هي المؤلفات العصرية التي كان ينبغي أن تكون في أيدي الشباب في جميع أقطار الإسلام والتي تجعل القارئ منا كأنه معاصر لتلك الأحداث، مرافق لكتائبها وأعلامها، مشارك بمشاعره ومداركه وخفقات قلبه في كل نصر أحرزه الإسلام في الدنيا على أيدي الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين ألف الجاهل الزنديق ابن المطهر كتابه منهاج الكرامة ليملأه سبا له ابن المطهر، وذما لجهادهم وتشويها لمحاسنهم وغمطا لفضائلهم وكريم أخلاقهم وقلبا لحسناتهم، بما يخجل محاربوهم من المجوس والروم والترك والديلم أن يزعموا مثله لو أنهم دونوا أعمال أسلافنا عندما كانوا معهم في عداوة الحرب وعداوة الدين. ويوم كنا لا نزال أصحاب السلطان على أسبانيا كان أحبار النصارى من الأسبانيين يحتجون على الإمام ابن حزم بدعوى الروافض تحريف القرآن، يحتجون على ابن حزم دعوى الروافض. أليس الروافض عند مسلمين؟ أليس ينتسبون إليكم؟ طيب هؤلاء يقولون بتحريف القرآن، فيحتجون بتحريف هؤلاء. فكان يضطر عند رضي عليهم أن يقول ما ذكروا في كتاب الفصل، وأما قوله في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين، فلا تحتجوا عنا علينا بغير المسلمين. وأغلب الظن أن أحبار النصارى كانوا يحتجون بالأكاذيب الواردة في كتاب الكافي للكليني كالذي ورد في صادي 54 منه طبعة سنة كذا عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كل أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. يعني يكذبه جمع الإيه، ولهذا قالوا بأن القرآن الحقيقي 6 أضعاف هذا الإيه القرآن، والستة أضعاف، وأن هذا جزء من القرآن الحقيقي ليس منه حرف واحد، هذا الذي نقرأه ليس منه حرف واحد، وإنما يقرؤون تقية، بس يقرؤون هذا القرآن الآن تقي، حتى إذا خرج إمامهم المخفي في آخر الزمان سوف يخرج هذا إيه القرآن الحقيقي. وفي 57 عن أبي بصير قال، ده عندهم يعني، دخلت على أبي عبد الله إلى أن قال له أبو عبد الله إن عندنا مصحف فاطمة عليه السلام، قلت وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. وكتاب الكافي المشحون بمثل هذا الكفر المفترى يعتبره الشيعة في أحاديثهم بمنزلة صحيح اللي إيه البخاري في أحاديث المسلمين، ولهذا إيران يا أخواني ليس فيها صحيح البخاري ولا مسلم ولا داود ولا النسائي، ما عندهم هذا. أما ابن المطهر المردود عليه في هذا الكتاب اللي هو منهاج السنة، فيصفوه الشيعة في كتابهم، يا سلام يا أخواني، رحم الله شيخ الإسلام، شوف حمل الأمانة، حمل الأمانة، حمل الأمانة، فيقوم أهل السنة بهذا الواجب في كل عصر، ولا تحتاج يجيك ابن تيمية يرد على مبتدعة عصرك أو أحمد، قم بهذا الحق في كل عصر. قال أما ابن المطهر الموضوع في هذا الكتاب فيصفه الشيعة في كتابه مروضات الجنان بأنه مصخر الجهابذة الأعلام ومركز دائرة الإسلام، آية الله في العالمين ونور الله في ظلمات الأراضين، وأستاذ الخلائق في جميع الفضائل باليقين، جمال الملة والحق والدين إلى آخر. هذا ابن مطهر لوضع كتابه منهج الإيه الكرامة اللي سب فيه سادات هذه الأمة، منهاج الكرامة، فرد عليه شيخ الإسلام منهاج السنة، فرد على هذا قال وفي رأيي، يقول الشيخ محب الخطيب، وفي رأيي أن كتاب ابن مطهر منهاج الكرامة وكتاب معاصره شيخ الإسلام ابن تيمية منهاج الاعتدال أو منهاج السنة، ليس الغرض منهما المناظرة في اختلافات مذهبية يطمع منها ابن مطهر في أن يجعل المسلمين روافض، أو يطمع منها شيخ الإسلام في أن يرد الروافض إلى الإسلام، فإن هذا وهذا من المستحيلات، لأن الأسس التي يقوم عليها بنيان الدينين مختلفة من أصولها والعميق العميق من جذورها، فنحن نقول بمشرع واحد ومعصوم واحد وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونولى معصوم بعده ولا مشرع غيره، وهم يقولون 12 معصوما كلهم مصادر التشريع، ونحن نقول إن 11 من معصوميهم مات عقيما من غير ولد، يبقى 12 هيجي منين؟ ولهذا لم يلد ولم يولد، وأن أخاه جعفرا صفى تركته على أساس أنه لا ولد له، وحجز نساءه وإماء في مدة العدة والاستبراء حتى ثبت له وللنقباء الطالبيين في زمنه وبعده أن الحسن العسكري لا ولد له. طبعا المخفي ده إيه؟ محمد بن الحسن العسكري، يبقى اتفقوا على أن الحسن العسكري ليس له إيه عقب، وهم يقولون وأنف التاريخ راغم إن للحسن العسكري ولدا اختبأ في سرداب ببيت أبيه منذ أكثر من 11 قرنا وأنه لا يزال حيا وكان عمره 2 سنين، وأنه الحاكم الشرعي في الإسلام، وأن كل حاكم مسلم على وجه الأرض من ذلك الوقت إلى الآن إنما هو متغلب مفتئت ويدعي الولاية ظلما وبلا حق، ما فيش جهاد إلا وراء إمام، ما فيش صلاة الجمعة إلا مع الإمام، كل حاجة واقفين على الإمام. لما جه بقى المعاصرون بقى أرادوا إنهم يلفتوا الأنظار إليهم شيئا ما، فقالوا بولاية الإيه الفقيه، إحنا بس نواب كده، بل كل أيوة إخواني جنون أكثر من هذا، جنون، مش ليسوا مسلمين أصلا، ليسوا عقلاء، ليسوا عقلاء، بل كل حاكم أو إمام أو خليفة مسلم قبل ذلك منذ توفي النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان متغلبا مفتئتا ظالما وهو حاكم غير شرعي، وأن إمامهم الثاني عشر الذي لم يلد ولم يولد سيقوم في وقت ما ويعيد الله له خلق أبي بكر وعمر وكل خلفاء المسلمين وولاتهم فيحاكمهم ويصدر عليهم أحكاما صارمة بما ظلموا واغتصبوا وثوروا وأجرموا. وأساس آخر افترق فيه ديننا ودينهم، شو لك ما فيش خلاف بيننا ألا بس 5% بس فيش خلاف بيننا وبين الرافض إلا 5% هكذا يقولون. ولهذا بحب الخطيب يقول لك مراكز التقريب دي احنا بنعجب ما فيش منها مركز في إيران، يعني مراكز التقريب دي ليس يوجد منها مركز في إيران، كلها عندنا وهنا وهناك ليس يوجد منها مركز في إيران. وأثناء آخر افترق في ديننا ودينهم، وهو أن القرآن الذي في أيدي المسلمين منذ 14 قرنا إنما قام بأمر جمعه في هذه المصاحف وأشرف على ذلك أبو بكر وعمر وعثمان ورجال آخرون من علماء الصحابة، وأن الأحاديث التي بني عليها التشريع في الإسلام إنما رواها هؤلاء الصحابة، وأن عليا كان مع إخوانه الصحابة في ذلك كله، وحكمنا نحن على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر إخواني من الصحابة أنهم الجيل المثالي الفذ الذي عرفته الإنسانية بكمال الصدق والاستقامة في طريق الحق كما سيرى القارئ تفصيل ذلك في الفصل الختامي لهذا الكتاب. وقد أوردنا أنفا الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالصحابة الذين تلقين عنهم قرآننا وهم الذين رووا ما صح من أحاديث رسول الله التي اعتمدنا عليها في تقرير شريعتنا، فإذا كانوا خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث خير الناس، وإذا كان أعظمهم وأجلهم أبا بكر ثم عمر كما كان يقول أخوهما علي على منبر الكوفة، فيكون اعتقادنا نحن المسلمين في الصحابة موافقا للحديث النبوي وللثناء العلوي ولما تحقق فعلا من أحداث التاريخ، ويكون تعديلون لهم تصحيحا وتأييدا لاعتمادنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين عرفناهما من طريق هؤلاء البررة الأخيار رضي الله عنهم. أما ابن المطهر وسائر الشيعة الإمامية الذين سماهم الإمام زيد بن علي بن حسين رافضة، فإن حكمهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف حكمنا عليهم، بل ويخالف حكم النبي، بل ويخالف حكم رب العالمين. فسب الصحابة كلهم إلا نفرا قليلا كما يقول هؤلاء وتكفير كما يقول هؤلاء رد على الله عز وجل خبره، إن الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويقول الله لقد تاب الله على النبي والمؤمنين والمهاجرين والأنصار وهؤلاء لا يتردون على أحد منهم. ولهذا هؤلاء ليسوا من هذه الأمة وإن زعموا أنهم أولياء لعلي، حتى هؤلاء إخواني ليسوا أولياء لعلي ولا أولياء لآل البيت، ولكنهم ما وجدوا ورقة يتاجرون بها إلى ورقة آل البيت. ومن الأسس التي يفترق فيها ديننا عن دينهم وشرعنا عن شريعتهم أن الأحاديث النبوية التي بعد كتاب الله عماد التشريع في الإسلام نتحرى نحن أخذها عن العدول الأمناء الضابطين الذين راقب نقاد هذا الفن سيرتهم وأطوارهم ودقتهم في التلقي والتلقين، فأسقطوا رواية من يتساهل في روايته، ولو كان من كبار العباد الأمة أسقطت رواية المتساهل، ولو كان من كبار العباد كما قال مالك كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه، ولو كان من كبار العباد المتفردين في التقوى والصلاح وميزوا بين من كان في صدر حياته من أهل الضبط والحفظ مضافا ذلك إلى أمانته وعدالته إذا تقدمت به السن وصار يعرض له الخطأ والتخليط والنسيان، يعني ما يأخذ الواحد حصانة إلى الممات، لا نقبل حديثك ما لم يقع منك أوهام، إن وقعت أوهام وحصل عندك اختلاط فصلنا يا ابن عيينة بين مرحلتين، نفصل بين مرحلة ما قبل ومرحلة ما بعد، بين مرحلة ما قبل يا ابن لهيعة احتراق كتبك وبين مرحلة ما بعد احتراق كتبك. ما في أحد يأخذ حصانة، لأن أحاديث النبي أجل من أن يجامل فيها، فقبلوا ما كان يرويه عند سلامة شروط الرواية فيه، واسقطوا ما رواه بعد أن اختل فيه بعض تلك الشروط. أما الشيعة فلا يعبؤون في الحديث وروايته بشيء من أمر الأمانة والعدالة والحفظ، ويروون في الكافي وأمثال من كتبهم المعتبرة عندهم عن أكذب الناس، لأنهم أكذب الناس. ولهذا ابن تيمية يقول بأن دين الروافض مبني على الكذب، ولهذا يقول ابن تيمية بأن الخوارج أخف من الروافض. الخوارج يعظمون الكذب، هؤلاء لا، يتقربون إلى الله بالكذب، ولهذا ما شهدت الأرض أقبح من هؤلاء، لأن مدار التوثيق عند الشيعة على العصبية والتشيع والحب والبغض. وقد نقلنا لك أليفا بعض أحاديث من كتابهم الكافي تضمنت الطعن في صحة القرآن، وليس بعد هذا محل للمراء والجدل فيما نحن بصدده. ولذلك لم يتردد ابن حزم في أن يقول لأحبار النصارى من الأسبانيين لما احتجوا عليه برأي الروافض لصحة القرآن، قال إن الروافض ليسوا من المسلمين، وأرفق من ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن سليمان التستري عن أبي زرعة الرازي أنه قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن حق والأحاديث حق، واللي أداها من؟ أصحاب رسول الله. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وبما افترقوا به عن المسلمين أيضا زعمهم أن الإسلام لا يكفي لتوجيه الإنسانية إلى سعادتي الدنيا والآخرة، وأن الأمة الإسلامية محكوم عليها بأن تكون في حكم القاصر إلى يوم القيامة، فتحتاج في حكمها وأحكامها إلى أئمة معصومين بعد النبي صلى الله عليه وسلم تكون لهم الولاية عليها. أما المسلمون فيرون الدين الإسلامي أسمى من ذلك وأرفع، وأن النفس الإسلامية أكرم من ذلك، من أكرم على الله من ذلك وأصلح. وقد كان في آخر ما أنزله الله عز وجل على خاتم أنبيائه وأكمل رسله الآية الثالثة من سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لكن هؤلاء اعتبروا الأئمة المعصومين أرفع منزلة من الأنبياء والمرسلين. يقول الخميني إن أئمتنا قد وصلوا إلى منزلة لم يصلها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالإسلام بكتابه وبالصحيح الثابت من سنة نبيه هو الإمام المتبع الذي لا تحتاج معه الأمة وأئمتها إلى معصوم بعد انتقال نبيها صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى. وتلك هي سنة الإسلام المعصوم في هذه الأمة الرشدة. ولذلك عرف جمهور المسلمين في أدوار التاريخ بأنهم أهل السنة. أما الذين ذهبوا إلى أن الأمة قاصرة وإلى أن الإسلام لا يكفي لتوجيهها، بل لابد معه من أئمة معصومين تكون لهم الولاية عليه وعلى الناس، فقد عرفوا في التاريخ باسم الإمامية، ولم يتولى الإمامة النافذة عليهم إلا إمام واحد كانوا مشاغبين له ومتمردين عليه، وأن خطبه ورسائله وتصريحاته مملوءة من شكواه فيهم وتضمره منهم، وهو من؟ علي رضي الله عنه. وخليفته الإمام الثاني الذي يقولون بعصمته بايع إمام المسلمين في وقته عام الجماعة فخالفوه فيما اختاره، إما طعنا منهم في عصمته أو ردة عن ولائه وطاعته واتباعه. وهذا يدلك على أنهم ليسوا أتباع علي. أين هم من علي؟ من الذي حرقهم علي؟ وليس أتباع الحسين، أين هم من الحسين؟ هل رفض الحسين ورفض الحسن أن يبايع معاوية رضي الله عنه؟ أين هم منهم؟ ولهذا هؤلاء ليسوا من المسلمين ولا من أتباع، هؤلاء من أعداء آل البيت، ليسوا من أتباع آل البيت. ولكن للأسف السذاجة التي عند المسلمين. ولما انتهت الإمامة الشلاء المعطلة بموت الحادي عشر منهم عقيما، لم يبق لهم إمام، وصار ينبغي لهم ألا يكونوا إمامي، لأن ما عادش إمام، خلاص مات الحسن العسكري، لا بد من إمام. طب الرجل عقيم، يبقى كده انتهت الإمامية. عشان كده ترى أتباع كل مذهب يجاهدون في إبقاء مذهبهم والثناء على إمامتهم، لأنهم لو انتقدوهم ضاع المذهب، ضاع الإيه؟ المذهب. ولهذا يتفانون في إظهار المذهب ولو بالباطل. فاخترعوا الإمام الذي لم يلد ولم يولد، كما سترى قصة ذلك في صفحة 97 من هذا الكتاب، واعتبروه كالآلهة الوهمية في القرون الخالية حيا لا يموت. حتى هم حتى اعتقدوا في الإمام، في الإمامة عندهم يا إخوان الأئمة، أنهم لا يموتون إلا بإرادتهم، مزاجهم عايز يموت يموت براحته. وهذا المذهب في الإنكار على الإسلام أن يكون كافيا لحكم هذه الأمة اعتراف فاضح منهم بنقص الإسلام وبأن أهله في حكم القاصر. وكتاب ابن المطهر يدور حول الدفاع عن هذه النظرة الخبيثة للإسلام وأهله، كما أن كتاب شيخ الإسلام يدور حول الاحتجاج لكمال الإسلام وأن أهله يستطيعون أن يكونوا به من أهل الرشد فلا يحتاجون هم ولا أئمتهم إلى أئمة معصومين بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليهم عليه، لأن في الإسلام الكفاية والكمال الذي وصف الله في الآية الثالثة من سورة المائدة، وأن أئمة المسلمين كسائر المسلمين مأمورون بالعمل بهذا الإسلام الكامل، وأن على المسلمين لأئمتهم الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومما يدخل في هذا الفارق بيننا وبين الرافضة، هذا مختصر يا إخواني، إيه زبدة كده مختصر في الفارق بين الإسلام والرافضي. ومما يدخل في هذا الفارق بيننا وبين الرافضة إنكارهم على الإسلام أنه دين جماعة، وعلى المسلمين أنهم أهل للإجماع فيما لم يرد فيه نص جلي من أمور الأمة. أما نظامنا التشريعي معشر أهل السنة والجماعة فيعترف بأن إجماع أعلام العلماء بالفقه والتشريع يعتبر دليلا على شرع الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبدا. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: يد الله على الجماعة. وقال في رواه عنه أبو ذر: من خالف جماعة المسلمين شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. وقال: عليكم بالسواد الأعظم، ومن شذ في النار. ولأن الله عز وجل قرن سبيل المؤمنين بطاعة رسوله في قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي من تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. وكان مجرد مشاقة الرسول يوجب الوعيد، فضم إليه الجنوح إلى غير سبيل المؤمنين ليدل على أنهما متلازمان، ما في طاعة رسول بغير اتباع سبيل المؤمنين، ولا يتبع سبيل المؤمنين ولا يكون هناك حاجة اسمها سبيل المؤمنين إلا إذا كان على طاعة الرسول. فالتلازم بين طاعة الرسول وسبيل المؤمنين تلازم واضح وبين. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فاقتضى ذلك أنهم بمجموعهم وإجماعهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيجب حتما ألا يجتمعوا على ضلالة، وأن يوجبوا ما وجبه الله ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله، ولا يجوز عليهم إجماع السكوت عن الحق. مستحيل مستحيل أمة تجمع عن السكوت عن الحق، مستحيل. ولو فعلوا لكانوا قد أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، وهو خلاف صريح النص القرآني. بذلك وبما لا يتسع له المقام هنا من الأدلة الكثيرة، كان الإسلام عندنا دين جماعة. دين ايه؟ جماعة. ولذلك عرف جمهور المسلمين في أدوار التاريخ بينهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة الاجتماعي مع السنة، والجماعة الاجتماعي مع ولاة الأمور، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، علامتهم السنة والجماعة. بينما الرافضة لا يقولون بإجماع الأمة، ما عندهم حق اسمها إجماع الأمة، عندهم إمام معصوم بس، لأن الأمة عندهم قطيع لا نظام له ولا ينبغي له أن يحيا إلا بقيادة معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته الكاملة. بل إن دققت النظر وجدت أصلا أن المعصوم عندهم الأول هو علي، ما عندهم معصوم يا إخواني هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لو دققت النظر ما وجدت النبي من المعصومين. ونقطة أخيرة، ونقطة أخيرة من نقاط الخلاف بيننا وبينهم، أن للمسلمين كعبة واحدة يتوجهون إليها بدعائهم وضراعتهم وعند اتصال قلوبهم بربهم في صلاتهم وعبادتهم. أما هؤلاء الشيعة فيشركون مع الكعبة بيت الله الحرام كعبات أخرى متعددة، منها قبر المغيرة ابن شعبة في النجف الذي زعموا بعد دهر طويل من شهادة علي ودفنه بين مسجد الكوفة وقصرها أنه مدفون في قبر المغيرة بالنجف، وقد اتخذوه كعبة لا يمكن أن يعرف قدرها عندهم إلا من شاهد تهافتهم عليها وما يصنعونه عندها. يبقى قالوا إن علي فين؟ مدفون في هذا في قبر المغير، ومنها القبر المكذوب على الحسين في كربلاء، ويقول في شاعرهم على ما ستراه في سطر 51 من هذا الكتاب: هي الطفوف فطف سبعا بمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها، أرض ولكنما السبع الشداد لها دانت وطأطأ أعلاها لأدناها. يبقى الكعبة ولا هي؟ هي الطفوف، طف سبعا قبر الحسين، طف سبعا بمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق للطائفين والعاكفين والركع السجود. والله سبحانه وتعالى ما علم أن هناك ما هو أعظم من مكة ما أمر الحجاج أن يطوفوا به، وهو قبر الحسين المزعوم. خلافنا معهم 5%، نتحدى من يقول هذا أن يأتي بخمسة في المية اتفاق، مش اختلاف، اتفاق، اتفاق. ومع ذلك يدعون الليل والنهار لفكرة التقارب مع الشيعة ويأخذون الأموال البيضة في هذا من أجل أن يدعموا هذه الفكرة عند الناس. الشيعة تقارب مع الشيعة، بل أنا أسمع في محطة القرآن من يقول بأنه إيه مذهب خامس، وأنه الخلاف معهم زي الخلاف بين المذاهب الأربعة، وقادات الإخوان بيقولوا كده، بيقولوا إحنا نتابع معهم في رب ونبي وكذا، والخلاف ده خلافات مش في الأصول، دي مش خلافات فين؟ في الأصول، إنما خلافات فرعية. وهذا ليس من الآن، هذا من قديم الزمان، منذ أن أسس جماعة الإخوان المسلمين على يد الرجل الذي جمع بين المبيقات حسن البني، بين التقارب مع النصارى والتقارب مع الشيعة والتقارب مع الصوفية، طريقة المرغانية اللي هو مدحها والحصفية اللي تربى عليها، صوفي رافضي نائبه نصراني، فما الذي بقي؟ ما بقي إلا أهل السنة يحاربونهم الليل والنهار بس. ولهذا يقول قائلهم يوما: ما لسنا جماعة دينية، احنا حزب سياسي. هذا حزب سياسي اللي يقول المعركة مع اليهود ليست معركة دينية، خلافنا ليس خلافا دينيا. كما يسطرون هذا في كتبهم. والتوحيد عليه السلام ما يبالون به، واقرأ ما قاله التلمساني في شهيد المحراب، واقرأ ما قاله السباعي، وما قاله يكم، وما قاله هؤلاء في دعواتهم المعروفة التي يدعون إليها. يقول محب الدين الخطيب: فأين هذا الكفر القاتم السقيم من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم في أواخر ما قال عندما شعر بدنو أجله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبورا بها مساجد. ويجي الدعاة المتسلفون الذين يقولون نحن سلفيون، يقولون نحن معهم مع الإخوان يعني قلبا وقالبا وقالبا قلبا وقالبا، وليقول طلابه ولا الإخوان مبتدعة، يعني وكأنه يقول ولا الصحابة مبتدعة، يعني بينكر على الطلاب: ها ايه يا حودة، الصحابة مبتدعة، الإخوان مبتدعة، اللي في ناس بتبدع الإخوان. أمر عظيم، شوف سبحان الله، وكأنه يريد أن يقول كده، يعني شوف ضلال المسلمين بقى بيبدع، وكأنك تتكلم عن الصحابة، ناس نابتة السوء في نظرهم، نابتة السوء، لا يريدون الشيعة، نابتة السوء، يبدعون أهل الأهواء، نابتة السوء، يقرؤون كتب السلف، نابتة السوء، ما يعجبهم أحد من أهل الأهواء والبدع، نابتة السوء. يتبعون رجل رجلا في المملكة اسمه ربيع المدخلي، وقال النبي: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم ان اتخذوا قبورا بأي مساجد. وقال امير المؤمنين علي رضي الله عنه لابي الهياج الاسدي على ما رواه الامام مسلم في صحيحه: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل لا تدع تمثالا الا طمست، ولا قبرا مشرفا الا سويت؟ يا اخواني العجيب والله، وكان سبحان الله، طبعا الله قدر هذا، تجد ان النصوص عن النبي في الرد على الشيعه أكثرها اللي رواها علي. شوف في إبطال المتعة، نصوص المتعة اللي رواها علي، تفضيل أبو بكر وعمر يذكر ذلك علي على منبر الكوفة، هذا النص في هدم القبور اللي يرويها علي. لو تتتبع روايات علي تجد روايات علي فيها الرد على الروافض، ده ناهيك عن تحريقه للروافض. مثال عملي، يعني تسأل نفسك سؤالا: لماذا يعادون أبا بكر مع أن أبا بكر لم يحرق الروافض؟ لأنه ما كانوا في عهده. طب لماذا يعادون علي مع تحريقه لهم؟ لأنها الورقة التي لا يمكن استغناء عنها، لا يمكن، لأن لو استغنوا عن ورقة علي انهدم المذهب الايه الرافضي. فإن كانوا محمديين فهذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا إماميين تبع علي فهذا علي رضي الله عنه. يا روافض يا روافض، إن كنتم محمديين فهذا دين محمد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، وإن كنتم إماميين على رأس أئمتكم علي فهذا علي. يقول: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع صورة ايه تمثالا الا طمست، ولا قبرا مشرفا الا سويت؟ مش الصحابة شافوا الاهرامات وابو الهول وسابوه؟ ونستدل على وجود الاصنام والتماثيل بان الصحابة فتحوا الفتوحات، فتحوا مصر وتركوا ذلك. حتى لو سلمنا جدلا انهم وجدوا الاهرامات فانهم ما قووا على هدمها، لو سلمنا جدلا. ولهذا ذكر ابن خلدون في مقدمته بأنه قد حاول بعض الخلفاء هدم الأهرامات ما استطاع، وانتم عارفين الحملة الفرنسية حاولت من ذلك شيئا فلم تستطع، أو أنها لم تكن ظاهرة معروفة. أما يعني الأصنام الموجودة الأخرى، الصحابة يتركون صنما؟ هل هذا الظن بالصحابة؟ هل هذا الظن بالصحابة أنهم يتركون صنما؟ نحن ما نترك صنما في بيوتنا،
فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى نستدل بهذا نقول الصحابة فتحوا مصر ولم يهدموا أصنامها. ولو افترضنا أن الصحابة فتحوا مصر ولم يهدموا حاشاهم، يعني حاشاهم من باب التنزل، أتكون الحجة في فعل الصحابة أم في قول من رب الصحابة وهو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كفاكم تلبيسا على الأمة، وكفاكم أبواقا لإبليس الذي يوحي إلى أوليائه ليجادلوكم. فإن كنتم محمديين فهذا مذهب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم إماميين فهذا مذهب من؟ علي رضي الله عنه. أما إذا كانوا على مذهب اليهود والنصارى فيما يتخذونه لقبور أنبيائهم وعظماء دينهم فهم وشأنهم، والمرء حيث يضع نفسه. انت اللي مختار. المرء حيث يضع ايه؟ حيث يضع نفسه. والارواح جنود مجندة، فما تعارف منها وما تنافر منها. وبعد، فان هذا المنطقة للحافظ ابي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي هو مختصر الكتاب العظيم منهاج الاعتدال في نقض كلام اهل الرفض والاعتزال لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، طيب الله ثراه ورفع الله عز وجل درجته وجزاه الله خيرا الجزاء عن أمة الإسلام بما قام من جهاد عظيم في نصرة السنة. وهو الكتاب الذي طبع بمطبعة بولاق في 4 أجزاء سنة 1321 باسم منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، وكان المنتقى من الكتب المضمون أنها فقدت. سبحان الله، حتى اكتشفوه في العام الماضي، في العام الماضي لسه مكتشف. إيه يعني مكتشف؟ بعد موت شيخ الإسلام بكم سنة؟ 700 سنة تقريبا. حتى اكتشفه في العام الماضي العالم الجليل العامل على إحياء تراث السلف عين أعيان الحجاز صديقي الشيخ محمد نصيف بارك الله في حياته، وذلك عندما كان في رحلة ديار الشام فاطلع عليه في مخطوطات المكتبة العثمانية في حلب التي وقفها في أواسط القرن 12 الهجري عثمان باشا الدوركي الأصل الحلبي المولد المتوفى بمكة المشرفة سنة 1160 ابن عبد الرحمن باشا الدوركي المتوفى سنة 1107. شوف يا اخواني الجهود اللي بيقوم بها الواحد، شوف يبقى اثره ايه. يعني هنيئا لمن اكتشف مثل هذا الكتاب، فيكون كل من قرأ هذا الكتاب وطبع في ميزان الحسنات. الأمة هذه معطاءة، أمة عظيمة، أمة عجيبة يا اخوان. ولهذا لا تحقرن من المعروف شيئا. يمكن يا جماعة الكلمتين اللي احنا بنقولهم في هندسة الرأي دول او بنقولهم هنا وهناك، يمكن الكلمتين اللي انت بتقولهم في بلدك دلوقتي الله اعلم يمكن يكونوا نواة دعوة تأتي بعدك عظيمة جدا، ما انتش عارفة تبقى ايه. يمكن من ابناء المسلمين من ينتفع بكلمة من كلماتك يبقى شيخ الاسلام. وقولك ولقد قرأت في كتاب فلان اللي هو مثلا يمكن ما احد يعرفه كذا وكذا فهداني الله بهذا. يمكن يمكن سبحان الله. ادي اسماء ولا نعرفها، عبد الرحمن باشا ومحمد نصيف، ولكنهم كانوا لبينات في ايه؟ في ظهور هذا الكتاب. وهذه المكتبة قد ضمت اخيرا الى مدار مكتبة الاوقاف الاسلامية في حلب، ورقم مخطوطة المنطقة في هذه المكتبة 579، وهي نسخة قديمة بخط يوسف الشافعي فارة من كتابتها في سلخ جمادى الاولى عام 824 اي بعد وفاة الحافظ ب76 سنة. والنسخة يظهر انها منقولة عن اصل صحيح، لكن الذي نقلها عن ذلك الاصل غير متمكن في العربية والعلم، ولذلك كانت تصدر عن قلمها فوات عند النقل يدركها القارئ الممارس لامثال هذه الكتب. ومع ذلك فقد انتفعنا بمعارضة المنطقة باصله المطبوع في بولاق، فجاءت هذه المطبوعة صحيحة ولله الحمد بقدر الامكان وكنا عند معارضة المختصر بأصله نجد في الأصل فقرات عظيمة النفع لا يجوز إقلالها، فكنا نضيفها إلى هذه المطبوعة مميزة بعلامتين حرصا على سلامة المنطقة كما أراد الحافظ الذهبي، وبذلك استطعنا أن نجمع بين الحسنيين إفادة القارئ بالزيادات التي رجونا أن تكون منها زيادة فائدة، وبقاء المختصر مميزا بحدوده التي كان عليها في مخطوطته التي تفضل حضرة الشيخ محمد نصيب فاستخرج منها صورة بتصوير الشمس، ويرى القارئ عقب هذه المقدمة الصفحة الأولى منها كما وضعنا تجاه الصفحة الأخيرة منها صورتها الشمسية، وقد علقت على مواضع من المنطقة بما خطر لي أثناء مباشرة الطبع، وأرجو أن يكون في بعض ذلك ما ييسر على القارئ الإلمام بهذا الموضوع الخطير، لأن القوم قد أكثروا في هذه السنوات يعني الروافض من مهاجمة السنة والجماعة بكتبهم ونشراتهم حتى صار من الخذلان للحق السكوت عليها، فقمت من ناحيتي بالدفاع عن حقيقة الإسلام في هذه البحوث بما ألهمني الله وأعانني عليه، وجزاه الله خيرا عما كتب في هذه الموضوعات، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته تسليما كثيرا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فرغ من كتاب هذه المقدمة في منتصف شعبان سنة 1374. نكتفي بهذا القدر ونبدأ إن شاء الله بعد ذلك في قراءة اختصار الذهبي لهذا الكتاب الماتع رحمة الله على أئمة الإسلام. وهذه المقدمة من الشيخ محب الحقيقة هي اختصار نافع في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم، ونكتفي بالقدر هذا اليوم. نعم، أحد الأخوة يعني جيب تاريخ وفاة الأئمة، أئمة العصر ابن باز والأبان والعثمين ومقبل. احنا قلنا ان هما في سنتين، ابن باز والألباني في سنة واحدة سنة 20 بعد 400، والعثيمين 21، ومقبل 22. نعم.